الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما مولاي يا ابن الطهر رزقك جاعلي دمعي شرابي والتحسر زادي يا من حبه أعددت زاد اليوم معادي مولاي خذ بيد الضعيف غدا إذا وفى بأعضاء الذنوب ينادي ما إن بقيت من الهوان على الثرى ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقى ثلاثا في ربا ووهادي لكن لكي تقضي عليك صلاة زمر الملائكة فوق السبع شدادي لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذات للميا وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن الأحوال يا عزيزي التي على الصدر المعظم يشتكي يا من بعد رزق النبل رضج وهو يقاد بالأطفال بمحنة السجاد ويصيح وجده أين عشيق جميعا ويصيح وجده وسراد من دايا ومصابك صار بكل وقت من دايا يا عين المت بجعليك من دايا من دايا وبجعليك الحجر يبتسجيك يا وجه عليك الحجر يا ابني يا سجية وصاحت وصاحت روحي ما فيها الساعة وصاحت مثلها منسبت حرة وطاحت وطاحت على السلة شبت رينا وطاحت انهبا ويحسي ان خدر الفاطمية انهبا ويحسي ان خدر الفاطمية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا وزدناهم هدى.
العلاقة بين السنن الكونية وبين فطرة الإنسان علاقة متلازمة، بمعنى أن السنن الكونية ليس بإمكانها أن تنفك عن فطرة الإنسان، عن حقيقة الإنسان. وهكذا الفطرة نرى أن هنالك تلازما بل تجاوبا، ليس حياتيا فقط وشرعيا، وإنما هنالك تجاوبا كونيا بين الفطرة وبين السنن. يعني أن الفطرة ليس أنها تستجيب للأحكام الشرعية للتشريع الإلهي، هذا لا شك فيه، ولكن نرى أنها كونيا هنالك علاقة بين الفطرة وبين الكون. لماذا؟ لا شك أن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا وخلق الكون من أجل الإنسان، سخر ما في الكون. للوهلة الأولى لما ينظر الإنسان إلى هذا الكون، إلى هذه الحياة، إلى البحار، إلى الجبال، إلى هذا العالم المتلاطم، ترى أنه يقول أن الإنسان هو الذي خلق من أجلها. ولكن لما ننظر إلى فلسفة الكون نرى أنها خلقت من أجل الإنسان. لذلك ترى الباري عز وجل يأمر الملائكة بالسجود لآدم، ليس آدم كشخص نبي، لا، وإنما السجود للإنسان بما هو إنسان كما يعبر الفلاسفة، يعني إنسان بما هو هو، يعني كإنسان كخليفة لله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فالملائكة إنما سجدت لهذا الخليفة الذي هو خليفة الله تبارك وتعالى. لذلك الكون إنما خلق لأجل الإنسان، الكون الذي يخلق من أجل الإنسان لا شك أنه يسخر للإنسان تشريعيا وكونيا. فهنالك النوع من التوازن بينهما، وما نسميه بالتوازن الكوني والحياتي، لأن الله تبارك وتعالى خلق الكون وجعل في الكون نظاما إلهيا يسمى بنظام التوازن. فما من ذرة ولا خلية إلا وهي تسير بإرادة الله تبارك وتعالى. هذا النظام التوازني، يعني لو نظرت إلى الكون مثلا، لو نظرت إلى هذه البحار، هل بمعنى أن الإنسان يقول وجود هذه البحار احتباطا؟ نعوذ بالله. أو أن البحار أكثر من اليابسة على الأرض، لماذا؟ توازن كوني. لو نظرت إلى طبقة الأوزون، هذه الطبقة وهذا الوقاع والذي يقي الكون من النيازك الكونية ويقي الكرة الأرضية من هذه النيازك، ترى أن الله تبارك وتعالى جعل في هذا الحجاب وقاية لأهل الأرض، وإلا إذا لم يكن ذلك لانحرقت الأرض وأبيدت هذه الدنيا. العلاقة بين الشمس والأرض، لاحظ علاقة دقيقة جدا، الأرض لو اقتربت من الشمس والعكس، لو الشمس اقتربت من الأرض مقدار أنملة لاحترقت الأرض ومن عليها، لو ابتعدت هكذا لانجمدت الأرض وانعدمت الحركة. لو رأيت علاقة الجاذبية بالإنسان وببقية الدوام، الجاذبية هكذا قانون كوني، الجاذبية لو قلت لاحظ الإنسان سيتطاير كما في القمر، ولكن لو كثرت ترى أن الإنسان تنعدم الحركة عند الإنسان في الكون. يعني ماذا؟ يعني أن هنالك نظاما إلهيا مدروسا، إنما خلق هذا النظام من أجل الإنسان. الآن إذا رب العالمين جعل هذا النظام في خدمة الإنسان، كيف جعل الإنسان في خدمة نفسه؟
لاحظ التسلسل،
كيف جعل رب العالمين هذا الإنسان في خدمة نفسه؟ يعني حينما جعل هذه العبادات، هل العبادة هي لله أم للإنسان؟ العبادة إنما هي لنفع الإنسان ولا رب العالمين؟ ما مستفيد من عبادتنا شيء؟ رب العالمين لا يحتاج إلى عبادة الإنسان، إنما يجعل الإنسان هذا الزاد يتزود به إلى آخرته، إلى نفسه. يعني لما تكثر من التسبيح والتهليل والصلوات، وحينما تصلي لله تحضر المأذن، تذهب لصلاة الجماعة في المسجد، وأنا أتعجب أن المساجد لماذا هي فارغة من الشباب؟ اليوم الشباب لا يملؤون هذه المساجد، المساجد حتى لا يحيرنا الغير أن مساجدكم أنتم الموالون لأهل البيت فاضية وفارغة، وين الشباب؟ وين يروحون؟ ليش ما نلتزم بهذه المساجد؟ إذن هذه الصلاة من أجلك أنت كإنسان، لآخرتك، لزادك في الدنيا والآخرة. لذلك ترى رب العالمين جعل في الإنسان خصائص، قسم حياة الإنسان، ما جعل هذا الفرد على نموذج واحد، على نمط واحد، فجعل الإنسان في قوة في وسط حياته، وبداية الحياة كانت في ضعف، ونهاية الحياة في ضعف أيضا. بداية الحياة كما يحذر القرآن عن الإنسان، بدايته بضعف، وهو طفل، الطفل القوى العقلية والفطرية والروحية والجسمية كلها ضعيفة، وحينما يكبر الإنسان يعني يصل لمرحلة الكهولة والشيخوخة، هكذا القدرات تضعف فتضعف. زين، ما هي مرحلة القوة؟ مرحلة القوة جعلها الله تبارك وتعالى في الشباب، وتبدأ بمرحلة المراهقة. لذلك ترى أن الله تبارك وتعالى أعطى دورا كبيرا وأساسيا، وحتى في الرواية، وحتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى دورا كبيرا للشباب. ليش؟ وما هو السبب؟ السبب أن الشاب له قدرات وأن له طاقات، هذه الطاقات إن لم يفجرها في طرق الخير فجرها في طرق الشر. لذلك رب العالمين جعل طرق الخير من أول المراحل، من بداية حركة الإنسان، بداية نضوج الإنسان، تعامل الإنسان مع الواقع. ترى أن رب العباد أعطى للشاب قدرات وطاقات، ولكن وين يصرفها؟ في طريق الخير، يصرف هذه الطاقات والقدرات في سبيل الله، وليس أنه في دماره. لذلك الشاب ترى أنه يتمتع بعدة خصوصيات. أولا، ترى أن طبع الشاب هو طبع غريز، والغريزة بمعنى ماذا؟ أن الشاب غالبا، أتكلم عن العموم، الأغلب عند الشاب هي حالة الفوران، حالة الطغيان، حالة العنف. لذلك ترى الذي يرتكب العنف هو الشاب. العنف له عدة معاني. هو من الفلاسفة يقول العنف هي حرب الجميع ضد الجميع، هذه الحرب، حرب الجميع ضد الجميع تسمى بعنف. فرويد يقول لا، انما المراد من العنف ينطلق العنف من غريزة الانسان، الانسان له غريزة، هذه الغريزة هي التي توجه الانسان نحو العنف، وبالنتيجة هو فرويد يقول ان الغريزة وان العنف يستولي على العقل، يعني العقل ما إلا دور، وانما الدور الغريزة. هنالك نظرية اخرى ماركس عند نظرية أخرى يقول أن العنف إنما نتيجته من الطبقات، هذه الطبقات المتعددة في المجتمع، اختلاف الطبقات في المجتمع هو الذي يؤدي إلى العنف. لما تأتي إلى العلامة النراقي من علمائنا الأبرار في كتاب جامع السعادات يقول الغلظة في الأفعال والحركات والأقوال هذا هو العنف. إذن اتطور العنف وضحناه بصورة مختصرة، الشاب عند حالة طغيان، عند حالة عنف، عند طاقات وين يوديها؟ لذلك تلاحظ إذا ما يشوف الشاب هو ما عنده هذه القدرة، ولم يجد الموجه الاجتماعي، ولم يجد من يوجهه، وين تروح الشاب؟ لذلك تلاحظ انه هذه الليالي اخر الاسبوع لما تروح الى المجمعات اللي فيها سينمات تلاحظ انه اذا ذهبت هناك ما في مجال، ما في مواقف للزيارة. من هم هؤلاء؟ اليسوا هم من اتباع اهل البيت؟ من يذهب الى هذه السينمات في هذه الايام، في هذه الليالي؟ من يذهب؟ الشباب الذين يغادرون في المجمعات من هم؟ الشباب الذين يتوجهون الى الخمر والسكر من هم؟ الشباب الذين يتوجهون الى المخدرات من هم؟ الشباب الذين يقضون ساعات من اوقاتهم لمغادرة الفتيات من هم؟ شاب عنده قدرة وعنده طاقة وريج يتزوج ما يقدر يتزوج، والأب والمجتمع لاهي عنه، مسائل عنه، لذلك عنده طاقة وعنده قدرة وريج يفجرها، وإذا ما يعرف طريق الخير وين يروح؟ يروح على طريق الشر. لذلك علينا أن نجمع شبابنا، علينا أن نرحب بهم، علينا أن تكون لنا قلوب سواء كانت فتيات أو شباب، علينا أن نقوم بتفكير جدي أن نجمع هؤلاء الشباب إلى حضيرة الإسلام، إلى فكر علي وفاطمة، إلى فكر رسول الله، وإلا الشاب الذي يأتي في محرم يعز الإمام الحسين ويلطم على الحسين ويقوم بكل ذلك بعدين يطلع يغادر الفتيات، شنو قيمة هذا العزاء؟ أسألك سؤال، الشاب الذي يقول أنا حسيني، يقول أنا موالي لأهل البيت، ولكن تشوفه ما يصلي، صلاة الصبح صلاها صلاها ما صلاها ما صلاها، تشوف طلعاته يطلع إلى الخارج وين؟ ما يروح إلى الإمام الرضا حتى شوية يقوي علاقته بالإمام، ما يروح عند العقيلة زينب سلام الله عليها أو يذهب، ولكن تشوف أنصات الليالي يروح يمين وشمال، شوف هذه الزيارة وعمله وزيارته كلها طارت بالهوى وما بقى شيء منها. لذلك ترى أن الإسلام لما يأتي بالشباب يدري الشاب عنده طاقة، يدري الشاب عنده قدرات، لابد علينا أن نحسن احتواء الشباب، علينا أن نوجه هذه القدرات، علينا أن نوجه هذه الطاقات. لماذا؟ لأننا إن لم نتمكن من توجيهها، وين التوجيه؟ أنا بحثت عدة سنوات، حوالي 4 إلى 5 سنوات بحثت، طالعت آراء الغربيين، قرأت كثير من البحوث الاجتماعية، سألت الكثير، طالعت وبحثت واستقرأت، ما قلت استقراء كامل ولو استقراء ناقص، ولكن توصلت ان العامل الاول والرئيسي في انحراف الشاب هي الاسرة. الاسرة اذا تمكنت ان توجه الشاب، هذا الشاب يمشي في طريق صحيح، سواء كان شابا او فتاة. بالله عليك، فتاة تكتب تقول ان هنالك توجه الى نزع الحجاب، فانا اريد ان انزع الحجاب وانا من رواد المآسر. زين شلون؟ ليش؟ لانه شافت فنانة مصرية لبست الحجاب، هي هذه بنت الرذيلة، هذه بنت الفتاة، هذه ما عندها علاقة بالدين ولا شيء، هذه ما عندها أسس أخلاقية وإنسانية، لما تتحجب يمكن الأمور تتغير، الشيطان يغره وترجع كما كانت. أنت كشابة مؤمنة موالية، قدوة عندك الزهراء، العقيلة زينب، السيدة نرجس سلام الله عليها، أن ترجعين إلى هذه بنات الهوى لما اقول انه ما لازم اطالع احوال الفنانين، وتلاحظ الكثير من الشباب يا للاسف تروح للحجر الخاصه، خال صورة هذا المغني وخال صورة ذلك المغني وخال صورة تلك الفنانة. ليش؟ وهكذا الفتيات، في حال انه لازم نخلي صور لأهل البيت في قلوبنا. انا ما اقول في الظاهر، هذه السيرة الواقعية. التقيت برجل مسيحي بروفيسور في لبنان اسمه إيلي حداد، كبير الأطباء. دخلت إلى مطب في الشرقية، منطقة مسيحية، دخلت إليه، شفت في داخل مطب ماكو هذا التعصب الأعمى، ما في هذه الأطر الضيقة. لما يكون الإنسان منفتح ينظر إلى الآخر، الله تبارك وتعالى يفتح عليه من أبوابه. نظرت إليه وإذا في داخل عيادته اللي يستقبل جميع الناس، مو غرفة خاصة، وإذا به وضع هذه السورة، سورة ألم نشرح لك صدرك. التفت إليه قلت له دكتور هذه مجاملة مع المسلمين حتى يجوب أكثر للعيادة؟ قال لا والله، وإنما أنا مسيحي مو كاثوليك، أرثوذكسي. كلما أطالع وأنظر إلى هذه اللوحة وأنظر إلى هذه الآية ينشرح صدري، صدري ينشرح بمجرد أن أنظر إليها وأنا مسيحي. فكيف إذا كنت مسلم وعندي إيمان بذكر أهل البيت وأنا منتمي إليهم إذا هذا مسيحي هكذا يعتقد؟ ثم سألت عن الإمام الحجة سلام الله عليه، قال نحن نعتقد بالمنقذ المنتظر. أنا تصورت قلت يمكن يقول المنتظر عن المسيح. قلت له تنتظر المنتظر؟ قال نعم، المهدي المنتظر. هكذا ينظرون، هكذا يعتقدون. لماذا؟ لأن عندنا روح انفتاحية. إذن هذه اللوحة، أنا ما أقول خلي لوحة في دارك للزينة وللكشخة وللظاهر، لا، هذه اللوحة لكي تؤثر على قلبك، تؤثر على سلوكك. لذلك هذا الشاب في هذا العمر يحتاج أن نوجهه إلى الخير. أنا ذكرت قبل ليلتين، ذكرت المشرف الأسري، ولكن لم يسعني الوقت حتى أبين دوره. المشرف الأسري دوره في البيت ماذا؟ يعني أنت الأب لما عندك ستلايت وعربتات ونيلتات وأقمار أوروبا كلها مفتوحة وطالع ومو سائل على البيت، توقع كل شيء يقع في البيت، كل انحراف. وذلك الشاب تقرأ خبره في الانترنت، شاب كان مع أصدقائه في حوار مباشر وإذا بأصدقائه صار يغوونه، يغوون هذا الشاب أنه يأخذ مخدر، أخذ أخذ المخدر حتى مات. ما يريح دليل ولا منطق ولا براهين صغرى وصغرى ونتيجة، لا، ما يحتاج واقع. هذه الأمور واقعية موجودة في واقع المجتمع. لذلك المشرف الأسري شنو دوره؟ أنت اللي جبت تلايت إلى بيتك ودش، لازم تنتظر إلى هذه القنوات وما تبث، لا، تروح القنوات وتشفرها وتخلي لها باسورد أو تخلي لها رن سري، لا تحدثها، تخلي القنوات المفيدة تقريبا اللي يستفيدون من عدها. أما تخلي قنوات، هذه القنوات اللبنانية اسمها قنوات عربية، الله وكيلك، هي التي تبعث إلى روح الفساد في المجتمع. تلاحظ هذه المناظر وهذه الثياب الضيقة، وأنا أتحدث شلون اليوم الشباب يتلهث لنا النظر وأنا على منبر سيد الشهداء. ما أقدر أجيب أساميهم لأن هذا منبر الحسين سلام الله عليه، ما لهم تلك الكرامة، ولكن أنا كمشرف أسري حتى إذا جلست مع أولادي يشوفون أي برنامج علي أنا أجلس عندهم أوجهه، أقول له هذا خطأ، هذا صحيح، أنت ملتفت لهذا الشيء، التفت لهذا الشيء. أنا المشرف الأسري لازم أكون موجود أوجه أبنائي. ملتفت؟ كثير من الآباء ترى أنهم يعملون بذلك، يقول لك هذا قناة موجودة، أنا ما أقدر أذكر وما أخلي تلفزيون في بيتي. إذا خليت كن أنت المشرف في توجيه هؤلاء الأبناء. إذن هؤلاء الشباب عندهم طاقات وعنده قدرات، والشاب إذا صارت غريب وين يروح؟ ترى أنه يستعمل الاستمناء. أنا كثير تجيني رسائل تقول شيخنا انا اصلي واصوم واحضر المحسن وابكي وكذا ولكن مبتلي بهذا المرض، شلون ابتعد عنه؟ اولا انت كما تعودت على الشر بامكانك تعود نفسك على الخير. يمكن اليوم الاول اذا رحت صلاة الجماعة صعب عليك، واليوم الثاني شوية صعب، ولكن اليوم السابع واليوم الخمستعش واليوم العشرين تشوف نفسك بنفسها تذهب الى المسجد، ما تحتاج الى واحد يقول لك لا. ولكن اذا انا وقعت في الرذيلة، اذا انا وقع بيدي موقع اباحي على الانترنت ومرة شفت هذه الصور المبتذلة، بعد مرة شفت الشيطان يحركني يقول روح شوف يمكن تشوف صور ثانية بعد وثالثة ورابعة وانجر وراء الحرام. تشوف الاباء كثير من الاوقات مو سائل عن ابنائه، مو عارف ابنائه وين شي يسوون، لذلك يتصور الشاب انه لو استعمل العادة السرية اللي قرأت في الروايات عن رسول الله وعن امير المؤمنين ان العادة السرية هي كالزنا في حكم الله تبارك وتعالى. العادة السرية يقول انه ارتاح، نعم ترتاح لتلك اللحظة تتخلص من الغريزة، ولكن مرة ثانية تضغط عليه، وثالثة ورابعة، لذلك تلاحظ يصاب الانسان بامراض خطيرة وحتى يصاب بامراض صحية ونفسية، هذا غير التحريم الالهي. ومن الامراض اللي يصاب بها المستمني ان قد يصاب بالعقم، يعني لا ينجب اولادا. زين يتصور انه راح يرتاح ولكن ما راح ابدا، بالعكس الغريزة بمجرد ما تعطي مجال للغريزة الغريزة تأكل الإنسان، سيطر على الإنسان. ولكن إذا تتوجه إلى الخير تحتاج إلى أيام، تحتاج إلى مراحل. إذن الشاب إذا ما يأتي إلى المأتم، إذا ما يتوجه إلى الحسينيات، إذا ما يتوجه إلى مراكز الخير. الآن أقول لك لا تروح المجمع ولا تروح للسينما، يقول لي شيخنا وين أروح وين أروح؟ احنا هل الكبار، هل المثقفون، هل العلماء، هل التجار، هل اصحاب الرأي والقرار فكروا يوما بشبابنا بفتياتنا؟ وين نروح؟ هذا شنو عندك برنامج بديل؟ ولا نعرف كيف نتناحر، نعرف كيف يضرب بعضنا الاخر، ولكن للبناء فكرنا ام فكرنا بالهدم قبل البناء؟ من الضحية؟ الضحية هم شبابنا، الشباب هم الضحية. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يهتم بالشباب. اول رسول بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى المدينة من هو؟ مصعب ابن عمير. هذا البطل عمره 20-19 سنة الى 20 سنة عمره، كان يأتي من عشيرته إلى مكة وإذا به يستمع إلى نداء رسول الله، والقلب مهيئ، القلب مهيئ لذلك. يعني تارة أنا أسمع ولكن ما أتأثر لأنه عندي مشكلة لازم أعالج نفسيتي، لازم أعالج واقعي في مشكلة. ما هي المشكلة؟ لازم نبحث عن هذه المشكلة. فجاء إلى مكة، استمع إلى نداء القرآن الكريم، إلى نداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ القرآن، تأثر في جاذبية، ها؟ في جاذبية رسول الله، ما في جاذبية. كان يجي بالشهر مرة إلى مكة، صار يجي بالشهر مرتين، صار 3 مرات، صار 4 مرات، حتى أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسلم على يد رسول الله. ولكن يوم من الأيام وإذا برجل من أقربائه وجده يصلي فأخبر عمه. الظاهر في الروايات أن والد ما كان عنده، وكان شيخ العشيرة والأموال اللي بيده هو عمه، فأخبروا عمه، وعمه كان قايل له أنت ترثني هذه الأموال كلها لك، وبنتي خطيبتك أيضا، شو تريد بعد أكثر من ذلك؟ والوجاهة لك. فجاء إليه العم، قال اترك هذا الدين، وأمه أيضا مع عمه، أنه اترك هذا الدين، قال لا أترك، قال أسلبك من الأموال، قال أسلبني، قال أخذ بنت من عندك ما راح تتزوجها. قال لا حاجة لي ببنتك ما دام عند دين. شوف الدين شو يسوي، شوف العلاقة بالديني، شوف هذا الإيمان لما يصرف الجوارح، لما يختلط مع الدم، لما يكون الإيمان هو حقيقة تتجسد في الإنسان، مو هو شعار، مو هو قشريات، لا واقع. قال لا أريد ابنتك ولا أريد المال ولا أريد الوجاهة. فأخذ منه كل شيء حتى الثياب التي كانت على جسده أخذها، فبقي عاريا حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له الثياب فلبس الثياب. شاب، شوف الإيمان، شوف الشاب لما يكون مؤمن يصير طاقة متفجرة، خلاص صار الإيمان عنده وافتح للمجال. ولكن أنا إذا عند شاب وعند إيمان ومسكر عليه الطريق. الآن لما أذكر مثال واحد، هذا مأسم رأس عمان وأنتم في البحرين وعارفين هذا الشيء. لما تنظر إلى هذه المواكبة، حكمة الكبار، عقل الكبار، ترى أنه كبار القوم موجودين في المأسم، وترى أن هنالك أشبالا للزهراء يتعاون معهم. يعني هذا الكبير عند رأي، ولكن ذاك اللي أصغر من عنده وشاب عند رأي لما يطرح رأيه يحترم رأيه، هذا في قمة العقل. يعني الكبير تستفيد من الخبرة ومن الحكمة ومن تعقله. عندك شاب عنده طاقة وقدرة، ليش ما نفتح هذه المآتم للشباب؟ ليش شبابنا اليوم ما لازم يكون في هذه المواكب الحسينية؟ وسيما أنه أينما ذهبت في العالم، أنا قبل أن أتوفق أن أتي لهذا البلد الطيب، أينما تذهب الناس في كل العالم وين ما تروح، سواء في الدول الخليجية أو في العراق أو في إيران أو في أوروبا أو في أمريكا، العالم كل مكان يقول لك شباب البحرين ومواكب البحرين مميزة. من اللي يدير هذه المواكب؟ من اللي يعدي هالشباب؟ فأقول للشباب أنتم مفخرة الذين ينتمون إلى مدرسة أهل البيت الشيعة في كل العالم، يفتخرون بكم. يدرون لما يعزون عزاءهم وعلاقتهم، وهذا التعصب المبدئي لأهل البيت سلام الله عليهم جار في عروقهم وفي دمائهم. لذلك شباب البحرين والمواكب العزائية لها سمعة جدا طيبة وطيبة، ومن هم الذي يعزون هؤلاء الشباب؟ ولكن احنا نحتاج إلى معزين كما هم ملتزمون ونور الحسين في قلوبهم، ولكن تجري أكثر. الحسين ترى يريد ملتزمين، كل ما تكون ملتزم أكثر كل ما يحبك الحسين، يحبك يكون علاقة معاك. أي مشكلة عندك عند الإيمان مشيها فعلا. ليش؟ لأنك حسين ملتزم، يعني نور على نور، هذا إلى قيمة عند الله تبارك وتعالى. فأثنى مصعب على يد رسول الله، رسول الله لكفاءته، ترى الكفاءة مهمة، مو والله شاب من دون كفاءة أعطي دور، لا، الكفاءة قبل كل شيء. إذا ما كان مصعب عند كفاءة الرسول ما كان يرسله. فبعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. رسول الله لما ذهب إلى المدينة وجد أن في كل دار هنالك مسلم. كيف أسلموا؟ عندما أسلموا على يد مصعب بن عمير، هذا البطل وهو شاب. عتاب بن أسيد، رسول الله ذهب إلى مكة. في مكة رسول الله لما دخل إلى مكة وخرج وضع عليهم واليا، هذا الوالي وأمير اسمه عتاب بن أسيد. عتاب بن أسيد 18 سنة عمره، لما أراد أن يخرج الرسول سمع حج من وراه يتكلمون كبار مكة يقولون لقد أمر علينا صغيرا، هذا طفل أمر علينا خلينا واحد أكبر. فقال رسول الله وهو يشير إلى دور الكفاءة في التأثير على واقع المجتمع، قال رسول الله الأفضل هو الأكبر وليس الأكبر هو الأفضل، ويشير إلى الكفاءة، يعني بإمكاننا أن نجد كفاءات في شبابنا، ولكن نحتاج إلى التنمية، تهنئ لهذه الكفاءات، توجيه لهذه الكفاءات، فترى ان الله تبارك وتعالى اعطى الشاب هذه القدرة، اعطاه هذه القوة، هذه الحيوية، حتى للفتاة ايضا جعلها حتى يستفيد الانسان منها للخير. لذلك انهم فتية امنوا بربهم. اجى رجل عند الامام الصادق سلام الله عليه، قال له الامام الصادق: يا رجل، من هو الفتى؟ قال: هو الشاب. قال: لا، ليس هو الشاب، الفتى هو المؤمن. الانسان وان كان كبيرا في عمره، واذا كان الايمان حي في قلبه، هذا هو الفتى، هو الذي يحمل الروح الشابه للايمان. لذلك القرآن يعبر عن أصحاب الكهف رغم أنهم كانوا كبار في العمر، يقول إنهم فتية، ما قال شيوخ وكبار، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني لما تتوجه إلى طريق الخير، لما تتوجه الى طريق الايمان، رب العالمين يدعمك اكثر اكثر. هذا الايمان يا من لما تنظر: من يلهه المرديان المال والامل لم يدر ما المنجيان. العلم والعمل خذ رشد نفسك من مرآة عقلك لا بالون من قبل أن يغتالك الأجل. يا منفق العمر في عصيان خالقه، أفق فإنك من خمر الهوى تمل تعصي، لا أنت في عصياني وجل من العقاب ولا من منه خجل. ما بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا. أنفاس عمرك أثمان الجنان، فلا تشري بها لهبا في الحشر تشتعل ولا ترى. ألا كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقل يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهمل. شاب، ثلاثة من الشباب خرجوا من احدى الدول العربية، ذهبوا الى الدولة الاوروبية، تعرف هذه ايام الصيف والشباب مع الأسف شوف عمره كله يتعب ويجد ويجتهد، يطلع أربعة أيام خمس أيام يتونس ويصرف أمواله ويرجع السيارة يتونس بالحلال. صورنا واحنا نقول لازم واحد يقعد يقول حجرة وكل شيء ما يسوي، لا يتونس ولا يطلع عند ولاده ولا شيء، لا أبدا. الإسلام يقول تونس وروح فرفش عن نفسك ولكن بالحلال مو بالحرام. ثلاثة من الشباب خرجوا من هذا البلد، ما اقول في اي بلد، خرجوا من هذا البلد الى دولة اوروبية، ذهبوا الى مركز نعوذ بالله للدعارة هناك، ذهبوا في ذلك المكان يد بين الخمرة ويد بين المرأة، واذا باحدهم يسقط هناك، يسقط هناك، شنو صار فيه؟ وإذا به يلتفتون، هذا صاعة الاحتضار، رحموا صاعة. شوف ملك الموت ما يجي يقول لك مولانا تأذن لي آخذ روحك، تسمح لي مولاي آخذ روحك ولا ما تسمح لي؟ الملك سليمان اللي رب العالمين كل شيء كان معطيه، كان متكئ على عصاه، فجاء ملك الموت واقف وين؟ في الشمس. قال لو اسمح لي اتحول الى الظل. قال ما في مجال ابد. اخذ الروح في مكانه. جاءت الارض بعد 3 ايام الى ان سقط. الجن ما عرفوا بذلك ولا الان. الله ارسل الارض لكي تاكل هذه الارض. فاذا كان نبي من انبياء الله فكيف بنا؟ فالانسان لا يقول اني اتوب اسوي هذا العمل. يمكن في تلك اللحظه في ذلك الوقت جاء ملك الموت واخذ روح الانسان. فهذا الانسان في تلك اللحظات نعوذ بالله في تلك اللحظات ساعه الموت قالوا له انت قاعد تموت؟ قال نعم انا رايح اموت خلاص منتهي، ولكن عندي امنيه في حياتي. شنو امنيتك؟ جيبوا لي كاس من الخمره اشرب قبل ان اموت، وقول لصاحب تخل تجي عندي في حجري حتى اموت وانا في حجرها الى النار وبئس المآب. شوف الانسان، شوف طغيان الانسان، طغيان الانسان وين وصل. فمات فتحول جسده الى سواد، تحول الى جيفه. جيفه هاي في الدنيا. فجاءوا به الى بلده، خبروا اخوه تعال استلم الجثه. تدري الاصدقاء يوم اللي عندك فلوس، يوم اللي عندك وضعك زين يسالون عنك، يوم اللي فلوسك راحت ما حد ما يسال عنك. ربعك ينتهون، انتبه شويه يا شاب، لا تغرك هاي الاموال بجيبك بس في فلوس ودنانير يسالون عنك، ولكن يصرفون عليك هذا نادر. فجاءوا اخبروا اخوه، وضعوه في صندوق كامل، جاءوا به في نفس اليوم. اخوه لما اجى الى المطار، لما نظر الى جسد اخيه وفي رائحه عفنه من المعصيه من الذنوب وقد اسود هذا الجسد، وقع مغشيا عليه. ليش توقع مغشيا عليه؟ اتعجب علي. اذا انت ما كنت تعرف اخوك اعوج، لا عند دين، لا عند علاقه بالدين ولا بالمذهب ولا باي شيء، ليش توقع؟ ليش؟ سقط على الارض، بعد رشوا عليه الماء افاق من غش وجه. جاءوا به الى المقبره، ربعه قالوا له احنا ما نقدر نطلع من الجنازه ولا نقدر ندفنه ولا نقدر نخبر احد، فضيحه عندنا هذا، شلون نخبر الناس وهذه الرائحه النتنة. تحول الى كيف في الدنيا بعد عذاب الاخره رب العالمين. مره ثانيه اخوه جاء جاءوا به الى المقبره، لما نظر الى اخيه في هذه الحاله ايضا سقط. اجى الدفان دفنه وهربوا الناس، لا سوى ولا فاتح ولا اسال عليه بعد. هذا الانسان، هذا اللي وراه وراء الشهوات. انا اوعي شبابنا اقول انتبه انتبه، لا تغرك هذه الكلمات الحلوه، لا تغرك اذا شفت فتاه جميله وعشرت لك وغمزت لك بعينها تركض ركض وراها. اذا بعثت لك ايميل على الانترنت او بعثت لك مسج لا تركض وراها. اللي تبعث لك هذه ما تصح للزواج بعد، تريد تهديها اتركها مو شغلك هذا، لانه قد تتعرف الحرام وتقع في الحرام. لذلك ترى ان اهل البيت سلام الله عليهم يربوننا على ماذا؟ يربوننا على الايمان، على التقوى. انظر الى ابي الدرداء يقول يوم من الايام انا اجول حول كوفة وإذا بي أسمع إلى صوت مناجات، إلى صوت نداء. هذا الشباب في هذه عندنا روايات تقول أن الشباب في عمر الشباب لما يتوجه إلى الله ودموعه تنزل على وجنتي، هذه الدموع الهزيمة لأنه شاب. فالرواية أبو الدرداء يقول وإذا بي أسمع صوت كأن هنالك مناجاة، كأن هنالك بكاء. يقول ذهبت وراء هذا الصوت وإذا به سيدي ومولاي أمير المؤمنين ينادي يا دنيا يا يا دنيا غري غيري فقد طلقتك ثلاثا لا رجعت فيها ودموعه تجري على وجنتي. شنو تقرأ هذه ليلة الجمعة؟ تقرأ في دعاء كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تأتي كل عطاها، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقال، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. كل ما ادعي ما يوصل لاني لان ذنوبي كثيره. ابو الدرداء يقول: جاء الى علي بن ابي طالب واذا به كالخشب اليابسه، قلت انا لله وانا اليه راجعون، ذهبت الى فاطمه سلام الله عليها، طرقت الباب، من بالباب؟ انا ابو الدرداء، يا بنت رسول الله ما الذي جاء بك؟ قال لها: عظم الله لك الاجر، لقد رحل ابو الحسن من الدنيا. قالت له: يا أبا الدرداء، أين رأيت علي بن أبي طالب؟ فشرح لها، وإذا بفاطمة تقول: يا أبا الدرداء، أن هذه هي الغشية التي تأتي في كل ليلة، هذا سيدك علي، إمامك علي، أمير المؤمنين، هو البقاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد الحراب. يعني الإمام يقول لك: أنت موالي ولكن بعد لازم تكون ملتزم. هذه روح الإيمان، هذه روح المحبة. لذلك لما نتوجه في هذه الليلة، أريد أوجه قلبك إلى كربلاء، إلى حرم الحسين. اليوم شباب المجلس اللي يسمعنا في المجلس وخارج المجلس، سيما الأخوة اللي خارج الحسينية، الله يبارك فيهم، لأنهم الأجر عندهم أجرين. لماذا؟ لأنه الأجر على قدر المشقة، في رغوب وفي حر جالسين، رب العالمين يضاعف لهم الأجر والثواب. والحسين ينظر إلينا جميعا في هذه الليلة. لذلك أريد أوديك عند باب الحسين، تأخذ حاجتك، تقول له: أبو عبد الله أخذني وياك، اللي يسمعني على الانترنت بعد، تقول له: أبو عبد الله، هذه أنا حاجتي عندك، أتوسل بيك، خذني معك. لذلك لما ذهبت إلى كربلاء، قبل أن أدخل إلى كربلاء، وإذا بي لم أتمالك عبرة قراءة هذه الأشعار لهيثم سعودي، يقول: إله إن شاء ما زورا لبو اليمن أخذ روح بغياب الموت، إلي رحمة أنا من سنين نادي والدمع يجري، إله الضغط أبو اليمة انكسر ظهري ونحل عودي وخلص صبري، ترى الفاقد حبيب الموت ما يهمنا يا أبو اليمة بغيابك ما تتلبس، يا أبو اليمة بغيابك ما تتلبس، ما بغيابك ما تتلبس ما على شفافي. احنا شعدنا غير الحسين سلام الله عليك ابا عبد الله، نظرة الى هذا المجلس: بغيابك ما تتلبس ما على شفافي، وحملت هموم هجرانك على كتافي، وين بحبتك يا ابو قلب صافي، مو كافي البعد يا حسين، ادعينا ابو عبد الله، مو كافي البعد يا حسين، مو كافي، انا بفرقاك اعمى وتايب ظلم، انا بفرقاك طير ومنكسر جنحه، انا بفرقاك دلال شعب جرحه، يا ابو اليمة حتى القاه معنى البعد تفتهم تموت القاه، لو ما شافت المطرة هي والله ويموت الطير، لو ما يرد للشجرة وحق الخالقك، يا ضنوة الزهرة نموت نموت، لو ما نرد للشجرة هي والله نموت نموت، لو ما نرد للشجرة. ها شوف ذاك الزائر لما توجه وكان قاطع طريق شنو قال؟ اذا شئت النجاة فزر حسينا ليلة الجمعة ليلة زيارة ابا عبد الله. وجه قلبك لا كربلاء نادي السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله اذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الاله قرير عيني فان النار ليس تمس جسما عليه غبار جوار الحزين لذلك ترى ان هنالك زائرة ولكن زائرة طفلة صغيرة لأبي عبد الله. حبيت هذه الليلة اوديك عند هذه الطفلة، طفلة صغيرة خرجت من عند ابيها متوجهة مع اهلها، ولكن هذه الطفلة بها ميزة انها يتيمة ابي عبد الله الحسين. تدري البنت لها تعلق خاص بابيها. هذه الطفلة كانت على الناقة والحادي يحدو، واذا بها تتذكر ابوها الحسين، واذا بهذه الطفلة صارت تبكي وتبكي على ابيها. هذا الرجل الحادي الجندي قال لها اسكتي، واذا بهذه الطفلة ما تتمكن ان تخنق هذه العبرات، صارت تبكي وتبكي اكثر واكثر. واذا بهذا الرجل قال لها اسكتي يا بنت الخارجية، واذا بهذه الطفلة صارت تنادي وابتا وحسينا قتلوك ويسمونك بالخارجية. غضب هذا اللعين فضرب الطفل على وجهها سقطت من على الناقة. لما سقطت في البيداء اغمي عليها والقافلة تحركت وذهبت، واذا بهذه الطفلة افاقت في منتصف الليل تنظر يمين شمال، لا الامام زين العابدين موجود، لا عمة العقيلة زينب، واذا بها صارت تركض في البيداء وهي تنادي وابتا ابا ابا لقد خلفتني وحيدا. تركض في البيداء تنادي وتنادي الى ان اضجي عليها يضربون ولشقف بديانا يشماتة العدوان فينا يا ابونا نجتل واحنا يا انت بينا ولا طارش اليصل المدينة. اي والله مدينة يخبرها لي بالمر علينا يخبرها لي بالماء بينما القافلة تسير، واذا بالرمح الذي كان عليه رأس المولى سلام الله عليه اقتلع من يد صاحبه وداخل في الارض بعدما انشقت له. كلما حاول ان يخرج هذا الرمح ما تمكن، نادى بالقوم حاولوا اخراج هذا الرمح ما تمكنوا. التفتوا الى عمر بن سعد قال اسألوا علي بن الحسين، اخبروا الامام زين العابدين. قال اسألوا عمتي زينب لعل طفل من الاطفال ضاعت في البيداء. اخبروا العقيلة زينب سلام الله عليها، واذا بالعقيلة زينب جمعت الاطفال صارت تنادي يا فاطمة ما سمعت جوابا أطارت تنادي بهذه الطفلة مرة وأخرى، وإذا بالعقيلة زينب ألقت بالأبدياء من على النار وهي تنادي وأطار وحسينا يا بني أين طرحوا فيه، بني أين ضيعوا فيه، والعقيلة زينب ترفض في الصحراء ترفض وترفض، وإذا بها تنظر إلى شبح من بعيد، تقدمت إلى ذاك الشبح وإذا بامرأة أجركم الله ليلة الجمعة خلي قلبك عند الحسين، وإذا بامرأة جالسة على الأرض وبيدها هذه الطفلة جالسة في حجرها تمسح على رأسها، تقدمت إليها العقيلة زينب نادت أمت الله من أنت حتى تتعطفين على الأيام حتك على، وإذا بها تقول بني زينب أنا أمك فاطمة الزهراء، بني أنا أمك فاطمة أرعاكم وأرعى أيتام ولدي منذ أن خرجتم من كربلاء، رحم الله من نادى وإماما، أيوا حسينا أنا الوايا القوى القلب عندك حاجة عند الحسين، أنا الوايا القوى القلب لا عندك حالة، لا عندك أكثر، أريدك نياحتك توصلها إلى كربلاء، أنا الوايا علق والقلب لا وتفرقوا عنك سيدتي يا فاطمة، وتفرقوا عنك وصار الشمل تبدي واحد فن عندك واحد عنك، ها قبر الحسن يمك وقبر حسين وين، ها جاوبك الموالي دهري دهري رماني بالرزا آية بكل غالي، لا انت عزي دهري رماني بالرزا آية بكل غالي، وشتت أولادي عن يميني وعن ما شوفت من الحزن مرتاح بالي، وضم علي لون غاية ناعي على حوالي، وانا اليوم بجمعتك اي والله بجمعتك
الابن الذي حزر ركبته وظلت ثلاثة ايام جذته ولا يبني ما حضرته ولا غسلت جبته الضائعات بعدك ضحنا يا الله لقضاء الحوائج شفاء المرات وصلنا الليل بالزهراء سلام الله عليها وهي حاضرة معنا حاضرة معنا حاشا لها سلام الله عليها أن لا تحضر مع المحبين والموالين توجهوا إلى الله بهذه القلوب المنكسرة بهذه العيون التي بكت على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وهذه الليلة ليلة الجمعة ليلة الزيارة نتوجه إلى الله كل من أوصاني بالدعاء لقضاء الحوائج شفاء المرضى بسم الله الرحمن الرحيم جميعا همناي يا الله فاطمة يا الله أمي يا أرحم الراحمين أمي يجيب المضطر إذا اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله لا تسلط علينا من لا يرحمنا جميعا يا حميد بحق محمد ويا علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الحسن بحق الحسين وبحق التسعة المعصومين من ولد الحسين وبغربة زينب وبيتيمة أبي عبد الله فرج عنا يا الله عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا يا الله اجعل عواقب أمورنا خيرا أمتنا على ولاية أمير المؤمنين اللهم شافي مرضانا سيما المنظورين كل من أوصاني بالدعاء والزيارة اللهم كل من يستمع صوتي اقضي حوائجهم جميعا يا الله شافي مرضاهم كل من أوصاني بالدعاء لعلام الجمر اللهم من عليه بالصحة والعافية أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد اللهم ارزقنا زيارة الحسين قريبا عاجلا يا الله وشفاعته في الآخرة تقبل منا هذا القليل بأحسن قبول الدعاء زيارة الإمام الحسين بس قبل ذلك نتوجه إلى الدعاء للإمام الحجة سلام الله عليه
الكل نقف في اتجاه القبلة دعاء الإمام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي وليا وحافظا وقائدا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان وإلى روح العلامة الوائلي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.